فقال: أتدري من الرجل الآخر؟ قلت: لا. قال: هو علي رضي الله عنه. وكانت عائشة رضي الله عنها تحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بعدما دخل بيته وشد وجعه: هريقوا علي من 7 قرب لم تحلل أوكيتهن، لعلي أعهد إلى الناس. وأجلس في مخضب لحفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، ثم طفقنا نصب عليه تلك حتى طفق يشير إلينا أن قد فعلتن، ثم خرج إلى الناس.
وهذا فيه فوائد، حديث فيه فوائد، منها أن الرجل إذا كان له عدد من الزوجات ثم مرض أو سافر فإنه يستأذن بقية أزواجه في أن يكون عند واحدة منهن أو يسافر بواحدة منهن، فإن لم يأذن فإنه يقرع بينهما. إذا سافر الرجل له عدة زوجات وأراد أن يأخذ زوجة يقرع بينهما، فمن خرجت لها القرعة خرجت. نعم. أو يستسمحن، فإذا سمحنا لواحدة فلا بأس. وكذلك إذا مرض، لأن المريض يشق عليه أن يقسم، إذا كان له عدد من الزوجات تنقل بين 4 بيوت هذا فيه صعوبة، هو مريض يستأذنهن أن يبقى في بيت واحدة، فإن أذن له إلا أقرع، فمن خرجت له القرعة جلس عندها. وكذلك في السفر. وفيه حرص النبي صلى الله عليه وسلم على الصلاة وهو مريض عليه الصلاة والسلام، قال: صبوا علي من 7 قرب لعله ينشر، مريض. في اللفظ الآخر أنه صبوا عليه وهو في المخضب ثم أفاق ثم أغمي عليه، فقال: أصل الناس؟ قالوا: لا، هم ينتظرونك يا رسول الله. ثم أغمي عليه ثم أفاق، فقال: أصل الناس؟ قالوا: لا يا رسول الله، هم ينتظرونك. وهكذا مرات يغمى عليه الصلاة. وفي هذه الرواية أنه خرج تخط رجله بالأرض، أخذ بيده العباس والرجل الآخر علي يعضدون له. هذا في دليل على أنه ينبغي أن يحرص على الجماعة، ولهذا قال ابن مسعود رضي الله عنه في الحديث: ولقد رأيتنا من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات الخمس حيث نادى بهن، فإن الله شرع لنبيكم سنن الهدى وإنهن من سنن الهدى، وإنكم لو صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. ولقد رأيتنا، ولقد كان الرجل يؤتى به، يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف، هكذا كان الصحابة يهادى، يعني عضد له مريض، كان الرجل المريض يؤتى به يهادى حتى يقام بين الصف. ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها، يعني الجماعة، إلا منافق معلوم النفاق. والرسول عليه الصلاة والسلام هنا مريض يعضد له، أخذ بيده العباس وبيده الأخرى علي بن أبي طالب، ورجله تخط بالأرض حتى وصل إلى المسجد عليه الصلاة والسلام. والله تعالى يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. هذا يدل على أنه ينبغي للمسلم أن يحافظ على الصلاة الخمس. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم هو مريض يؤتى به يهادى، وكما قال مسعود كان الرجل يؤتى به يهادى بين الصفين حتى يقام في الصف، فكيف يجد الصحيح لنفسه عذرا في أن يصلي في بيته ويتشبه بالنساء ويتشبه بالمنافقين ويتشبه بالمرضى وهو صحيح معافى؟ الواجب على الرجل الصحيح أن يتقي الله وأن يصلي في المسجد وأن يجاهد نفسه ولا يتشبه بالمنافقين ولا بالمرضى ولا بالنساء. وفيه من الفوائد مشروعية العلاج والتداوي، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما مرض قال: صبوا علي من 7 قرب، هذا علاج، نوع من العلاج، لم تحلل أوكيتهن، يعني 7 قرب ملآنة، والأوكية هو الرباط الذي يربط على فم القربة، 7 قرب، وكون 7 قرب هذه لها خاصية، كون اختار 7 قرب، 7 لها خاصية في الشرع وفي الخلق، الله تعالى خلق السماوات 7، جعل السماوات 7، وخلق الأراضين 7، وآية الفاتحة 7، والطواف بالبيت 7، فالسبع لها خاصية، فلهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: صبوا عليه من 7 قرب لم تحلل أوكيتهن، صبوا عليه. وفي دليل على أنه على مشروعية العلاج، وأن العلاج التداوي أفضل من الترك، وإذا ترك العلاج فلا حرج، العلاج ليس بواجب مستحب، هذا هو الصواب. وقال بعض العلماء إنه مباح على حد سواء متساوي الطرفين، إن شاء تساوى يتعالج، والصواب أنه مستحب، العلاج أفضل ولكن لا يجب، إذا أحب الإنسان يبقى ولا يتعالج فلا بأس، إذا كان صحيح ومعه عقله ما يجبر على العلاج، وما يفعله بعض الناس من كونهم يجبرون آباءهم على العلاج وهم لا يريدون، هذا غلط. تجد بعض الناس يجرونه وهو يصيح وهم يقول لا نعالجك، وهو يصيح يقول لا أريد العلاج وهم يجرونه، هذا غلط. إذا كان معه صحيح، إذا كان معه فكره ولا يريد العلاج لا يجبر، لا بأس. بعض العلماء يرى أنه لا بأس، بعض العلماء يرى أنه متساوي الطرفين، بعض الناس يتلذذ بالمرض ويحتسب الأجر، ما يريد العلاج كيف يجبر؟ أما إذا كان في غيبوبة أو ليس معه عقله يكون وليه يجتهد وليه في علاجه، في النظر فيه هل يعالجه أو لا يعالجه. أما إذا كان معه فكره وهو لا يريد العلاج لا يجبر، والصواب أن العلاج مستحب، الأفضل أن يتعالج الإنسان، وإذا حب أن لا يتعالج فلا حرج. ومن أدلة الاستحباب هذا الحديث، النبي قال صبوا علي من سبع قرب لم تحلل أوكيتهن، والشاهد أن النبي توضأ في اغتسل في مخضب، يعني حفصة، مخضب طشت، نوع من الطشت إما من النحاس أو من غيره، فلا بأس بالغسل والوضوء بالمخضب بالطشت من حديد أو من صفر نحاس أو من زجاج أو من نحاس أو من معدن أو من غير ذلك من الأنواع ما لم يكن ذهبا أو فضة. نعم.
باب الوضوء من التور. حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان قال حدثني عمرو بن يحيى عن أبيه قال كان عمي يكثر من الوضوء، قال لعبد الله بن زيد رضي الله عنه أخبرني كيف رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ، فدعا بثور من ماء فكفى على يديه فغسلهما ثلاث مرات، ثم أدخل يده في التور فمضمض واستنثر ثلاث مرات من غرفة واحدة، ثم أدخل يده فاغترف بها فغسل وجهه ثلاث مرات، ثم غسل يديه إلى المرفقين مرتين، ثم أخذ بيده ماء فمسح رأسه فأدبر به وأقبل، ثم غسل رجليه فقال هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ.
نعم. وهذا فيه الوضوء مخالفا، أن الخالف بين أعضاء الوضوء، غسل اليدين مرتين والوجه ثلاثا، وغسل اليدين مرتين والوجه ثلاثا، ومضمض واستنشق ثلاثا، وفي أنه غسل يديه أيضا قبل الوضوء، كل هذا مشروع. والشاهد أنه توضأ من التور، والتور إناء من صفر من نحاس، فلا بأس بالوضوء من إناء النحاس أو إناء الزجاج أو الحجارة أو الخشب أو غيرها. نعم. إنما المنهي عنها الذهب والفضة. نعم.
حدثنا مسدد قال حدثنا حماد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بإناء من ماء فأوتي بقدح رحراح فيه شيء من ماء.
حدثنا
مسدد قال حدثنا حماد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم،
هذا حماد بن زيد، لأنه هو الذي سمع من مسدد وليس حماد بن سلمة، المسدد لما سمع من حماد بن سلمة. نعم.
حدثنا مسدد قال حدثنا حماد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بإناء من ماء فأتي بقدح رحراح فيه شيء من ماء فوضع أصابعه فيه، قال أنس رضي الله عنه فجعلت أنظر إلى الماء ينبع من بين أصابعه، قال أنس فحزرت من توضأ من ما بين السبعين إلى الثمانين.
نعم. وهذا من المعجزات، وفيها أن الماء نبع من بين أصابعه عليه الصلاة والسلام، وهذا يدل على قدرة الله العظيم، وأن الله لا يعجزه شيء، إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون، فهذا من الله، هذه قدرة الله، جعل ذلك معجزة للنبي عليه الصلاة والسلام، ماء قليل صغر أن يضع كفه فيه، ومع ذلك نبع الماء حتى توضأ ما يقارب 80، هذا 70 إلى 80. قوله تكلم عن قول رحراح، قال هل رحراح، قوله رحراح،
قوله رحراح بفتح الراء وبالحاءين المهملتين أي واسع، ويقال رحرح أيضا بحذف الألف
أي واسع.
نعم
واسع.
نعم. ويقال رحرح أيضا بحذف الألف. وقال الخطابي الرحراح الإناء الواسع الفم القريب القعر، ومثله لا يسع الماء الكثير فهو أدل على المعجزة. وروى ابن خزيمة هذا الحديث عن أحمد بن عبدة عن حماد بن زيد قال فقال بدر رحراح زجاج بزاي مضمومة وجيمين، وبوب عليه الوضوء من آنية الزجاج.
إيش؟ ومن؟ وروى من؟
وروى ابن خزيمة هذا الحديث عن أحمد بن عبدة عن حماد بن زيد قال بدل رحراح زجاج بزاي مضمومة وجيمين، وبوب عليه الوضوء من آنية الزجاج. وفي مسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما أن المقوقس هذا النبي صلى الله عليه وسلم قدحا من زجاج، لكن في إسناده مقال.
لا أقرب رحراح، والزجاج لا بأس. الشاهد أن توضأ من قدح، يكون هذا القدح من أي نوع كان، من خشب أو من حجارة أو من زجاج، كل هذا لا بأس به. وهذا هو الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ من القدح فلا بأس به الوضوء من أي إناء من الأواني ما لم يكن ذهبا أو فضة. نعم.
باب الوضوء بالمد. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا مسعر قال حدثني ابن جبر قال سمعت أنس رضي الله عنه يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يغسل أو كان يغتسل بالصاع إلى 5 أمداد ويتوضأ بالمد.
وهذا في دليل على مشروعية الاغتسال في الماء في الوضوء وفي الغسل، وأنه ينبغي الإنسان أن يبتعد عن الإسراف فليقتصد ولو كان الماء عنده كثير متوفر. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع، والمد ملء كفي الرجل المتوسط. ملء الكف هذا يقال له مد ملء كفي الرجل المتوسط الكفين اللتين ليستا بالكبيرتين ولا بالصغيرتين، هذا هو المد. والصاع 4 أمداد ملء الكف 4 مرات، هذا هو الصاع النبوي. الصاع النبوي ملء كفي الرجل 4 مرات، هذا الصاع، وملؤهما مرة هذا هو المد. فكان النبي يتوضأ بالمد يعني ملء كفيه مرة ويغتسل بالصاع إلى 5 أمداد. وجاء في الحديث الآخر أنه اغتسل مع عائشة في إناء يسع 3 آصر، فلا بأس به. السنة الاقتصاد، لكن إذا زاد على المد مدين أو لا بأس، لكن ينبغي للإنسان ألا يسرع. وكذلك الصاع، إذا الصاع صاعين أو 3، لكن ينبغي الإنسان أن يسرف حتى لا يقع في الإسراف وحتى لا يقع في الوسواس. نعم. فالسنة الاقتصاد في الماء. نعم.
باب المسح على الخفين. حدثنا أصبغ بن الفرج المصري عن ابن وهب قال
ولما قال رجل لجابر ما يكفيني الصاع ما يكفيني، قال يكفي من كان من هو أفضل منك وأكثر شعرا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم. فينبغي الإنسان أن يلاحظ إسرافه إذا كان في الصنبور أو الزبوز، يلاحظ ما يجعل الماء صب كثير. نعم.
باب المسح على الخفين. حدثنا أصبغ بن الفرج المصري عن ابن وهب قال حدثني عمرو قال حدثني أبو النضر عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسع على الخفين، وأن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما سأل عمر عن ذلك فقال نعم، إذا حدثك شيئا سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا تسأل عنه غيره. وقال موسى بن عقبة أخبرني أبو النضر أن أبا سلمة أخبره أن سعدا، فقال عمر لعبد الله نحوه.
وهذا فيه مشروعية المسح على الخفين، والمسح على الخفين متواتر من الحديث متواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أجمع عليه المسلمون، ولا عبرة بخلاف الرافضة. فالرافضة لا يرون المسح على الخفين، ولكن الرافضة لا 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 يعتبرون، ليسوا أهلا لأن يعتبر خلافهم. فالمسح الخفين من الأحاديث المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الحديث أن كان ابن عمر متوقف في هذا لما أخبر سعد بأن النبي مسح على خفيه، قال له سل أباك، سل عمر. فسأل عمر فقال له عمر أبوه إذا حدثك سعد فلا تسأل، فلا تسأل، يعني ثقة. فهو من الحديث المتواترة مسح الخفين إذا وجدت الشروط، يعني بشرط أن يلبسهما على طهارة كما سيأتي، ولا بد أن يكون الخف أو الجورب ساتر للمفروض، يلبسه على طهارة يكون ساتر للمفروض يتجاوز الكعب. فإن كانت كنادر أو دون الكعب فهذه في حكم النعم، لا يجوز المسح عليها. لا بد أن يكون ساتر للمفروض، ساتر لمحل الفرض، يعني يتجاوز الكعبين، سواء كان خفان أو جوربان، ولا بد أن يلبسهما على طهارة، ولا يكون مخرق خروق، يعني ولا يكون خفيف يرى من ورائه البشرة. فإذا وجدت الشروط فإنه يمسح بالإجماع، وهذا إجماع. يروى عن مالك أنه خالف في ذلك، كذلك ابن عمر توقف، لكن جماهير الصحابة والعلماء على مشروعية مسح الخفين، وهو من الأحاديث المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم. يمسح في الحدث الأكبر لا في الحدث الأصغر لا في الحدث الأكبر. الجنابة ما في مسح، لكن عليه جنابة يجب خلع الخفين، لكن يمسح في الحدث الأصغر كما في صفان بن عسى، ولكن من غائط وبول ونوم، بول والغائط والنوم وأكل لحم الجزور والريح يمسح إذا لبسهما على طهارة. المقيم يمسح يوما وليلة، والمسافر ثلاثة أيام بلياليها كما في حديث علي، المقيم يوما وليلة والمسافر ثلاثة أيام بلياليها، وهذا مجمع عليه. أما الرافضة فإنهم لا يرون مسح الخفين، بل يوجبون خلع الخفين ومسح ظهور القدمين، وإذا كانت الرجلان مكشوفتان تمسحان مثل ما يمسح الرأس، يمسح ظهور القدمين عند الرافضة، وإذا كان عليهما خفان وجب خلعهما ومسح ظهور القدمين، وهذا من أبطل الباطل. نعم. الرافضة هنا من أهل الأهواء، من أهل الانحراف وأهل الزيغ، فلا يعتبر خلافهم. نعم، صلى الله السلام والعافية. نعم.
حدثنا عمرو بن خالد الحراني قال حدثنا الليث عن يحيى بن سعيد عن سعد بن إبراهيم عن نافع بن جبير عن عروة بن المغيرة عن أبيه المغيرة بن شعبة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه خرج لحاجته فاتبعه المغيرة بداوة فيها ماء، فصب عليه حين فرغ من حاجته فتوضأ ومسى على الخفين.
نعم، وهذا واضح في دلالة على مشروعية مسح الخفين، وفيه الاستعانة الإعانة في الوضوء، لأن المغيرة صب على النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكر عليه، يدل على جواز الإعانة في الوضوء، أنه إذا أعان الإنسان صاحبه وصب عليه الماء وهو يتوضأ فلا حرج. صب عليه وغسل وجهه، ثم صب عليه وغسل يديه، ثم صب عليه ومسح رأسه، ثم صب وغسل يديه فلا حرج. وفيها النبي صلى الله عليه وسلم مسح على خفيه. في اللفظ الآخر أنه قال أهويت لأزع خفيه، فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. وفي اللفظ الآخر أنه لما أراد أن يغسل يديه كان عليه جبة شامية ضيقة الكمين، فلما استطاع أن يخرجها فأخرجهما من أسفل الجبة، ما استطاع أن يخرج ذراعيه من الكمين لأنها ضيقت الكمين. فيه لا بأس بلبس الثوب ضيق الكمين، ولا بأس بلباس الكفار، لأن هذه جبة شامية جاءت من الشام، وكانت الشام في ذلك الوقت بلاد الكفار، كانت بلاد الروم بلاد النصارى، فلا بأس باستعمال الثياب التي جاءت من الكفار، ولا بأس باستعمال بأن يكون الثوب ضيق الكمين، لا بأس، ولا سيما في السفر. وكذلك أيضا فيه مشروعية مسح الخفين إذا لبسهما على طهارة. نعم.
حدثنا أبو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة عن جعفر بن عمرو بن أمية الضمري أن أباه أخبره أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على الخفين، وتابعه حرب بن شداد وأبان عن يحيى
نعم، هذا واضح في الدلالة على المسح الخفين. نعم.
حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا الأوزاعي عن يحيى عن أبي سلمة عن جعفر بن عمرو عن أبيه عن أبي رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على عمامتي وخفيه، وتابعه معمر عن يحيى عن أبي سلمة عن عمرو قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم.
فيه هنا المسح على العمامة وعلى الخفين، ولكن بعض العلماء قال إنه مسح على العمامة وبقية الرأس، يعني لم يمسح على العمامة وحدها، ولهذا ذهب بعض العلماء إلى أنه يمسح على العمامة وعلى الرأس جميعا، والقول الآخر أنه له مسح على العمامة وحدها إذا كانت مستورة ساترة للرأس، لكن بشرط أن تكون محنكة، وهي أن يدير أطرافها تحت حنكه ويربطه ويكون يشق عليه نزعها، لابد من هذا. أما إذا كانت العمامة صماء ليست مدارة تحت الحنك فينزعها ويمسح رأسه. كما أن الخفين إذا لم يمسهما على طهارة أو كان دون الكعبين فإنه ينزعهما ويغسل رجليه، وكذلك العمامة إذا كانت صماء ولم تكن مدارة تحت الحنك فإنه ينزعها. وهل يمسح عليها وحدها أو يمسح؟ بعض العلماء يرى أنه لا يمسح عليها مع الرأس، وقال آخرون من العلماء يمسح عليها وحدها إذا وجد الشر كالخف، لأنه يشق نزعها، والحكمة من ذلك التيسير ودفع المشقة. إذا كانت العمامة شدها على رأسه وكانت مدارة تحت الحنك، يديرها أطرافها تحت الحنك ثم يربطها ويشق نزعها مسح عليها. أما إذا لم تكن محنكة فإنه ينزعها ويمسح الرأس يوم وليلة للمقيم مثل مسح الخفين. وكذلك خمر النساء إذا كان الخمار على المرأة ودارته تحت حلقها ولبسته على طهارة وصار شق نزع مسحت عليه كالرجل. نعم نعم، في السفر وفي الحضر. نعم، في السفر مثل ما جاء في الحديث ثلاثة أيام بلياليها، المسافر ثلاثة أيام بلياليها، والمقيم يوم وليلة. نعم.
باب إذا أدخل رجليه وهما طاهرتان. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا زكريا عن عامر عن عروة بن المغيرة عن أبي رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأهويت لأنزع خفيه فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين فمسى عليهما.
وهذا فيه اشترط الطهارة، لبس على طهارة المسح على الخفين، هذا شرط، لا بد أن يكون مسح لبس الخفين على طهارة، فإن لبسهما وهو محدث وجب عليه نزعهما وغسل الرجلين. كلما العين على العمامة والتوقيت فيها و... نعم.
قال تكلم عبد الله عن قال بيان الأحكام وهو شيئان، أحدهما المسح على العمامة والآخر على الخفين. أما الأول فاختلف العلماء فيه، وذهب الإمام أحمد إلى جواز اقتصار على العمامة بشرط الاعتمام بعد كمال الطهارة كما في المسح على الخفين، واحتج المانعون بقوله تعالى وامسحوا برؤوسكم ومن مسح على العمامة لم يمسح على رأسه، وأجمعوا على أنه لا يجوز مسح الوجه في التيمم على حائل دونه، فكذلك الرأس. وقال الخطابي فرض الله مسح الرأس. والحديث في مسح العمامة محتمل للتأويل فلا يترك متيقن للمحتمل. قال ابن المنذر وممن مسح على العمامة أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وبه قال عمر وأنس وأبو أمامة، وروى سعد بن مالك وأبي الدرداء، وروي عن سعد بن مالك وأبي الدرداء، وبه قال عمر بن عبد العزيز والحسن وقتادة ومكحول والأوزاعي وأبو ثور، وقال عروة والنخعي والشعبي والقاسم ومالك والشافعي وأصحاب الرأي لا يجوز مسح عليها، والأوزاعي وأبو ثور.
والصواب المسح كما في هذا الحديث، النبي مسح على العمامة وحجة عليه، ما تعرض للتوقيت توقيت العمامة للقائل بالمسح. نعم. كم
باب إذا أدخل رجليه وهما طاهرتان.
بعد
باب من لم يتوضأ من لحم الشاة والسويق. وأكل أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم فلم يتوضأوا.
بركة بركة. نعم نعم، الشيء اليسير يعفى عنه، الشيء اليسير يعفى عنه، أما إذا كان فروق واضحة فالأحوط المسلم أن يخلعهما خروجا من الخلاف، لأن كثير من العلماء من الفقهاء يرون أنه أن الخروق تؤثر. نعم، أما الشيء اليسير مثل الشيء اليسير محل الخياط وما أشبه ذلك يعفى عنه إن شاء الله. نعم، بالعرف الشيء اليسير مثل مغرز الإبرة للخياط وما أشبه ذلك.
أحسن الله إليك الشيخ، بالنسبة ذكر في الشرح خلاف فيما لو غسل إحدى رجليه ثم أدخل الخف ثم غسل الأخرى، هل يجوز ولا لا؟
هذا مسألة فيها خلاف بين أهل العلم. بعض العلماء يرى أنه يجوز لأنه لا يرى الموالاة واجبة، وكذلك أيضا بعضهم يرى أنه في هذه الحالة إذا أدخل إحدى يديه رجليه يجوز، وقال آخرون إنه إذا أدخلهم في هذا الحال يغسل رجليه، له أن يخلع الخفين ويغسل رجليه ويدخلهما يعني قبل الوضوء ثم يتوضأ ويمسح عليهم. والصواب أنه لا يصح المسح عليهما حتى ينتهي من الطهارة، يغسل رجليه جميعا ثم يدخلهما الخفين. أما إذا غسل إحدى رجليه ثم لبس اليمنى ثم لبس الخف ثم غسل اليسرى ثم لبس الخف، هنا لبسها قبل تمام الطهارة، ما يصح عليه أنه يدخلهما طاهرتين. الصواب في هذه الحالة لا يمسح، بل يجب عليه نزعهما لأنه ما لبسهما على طهارة كاملة. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب من لم يتوضأ من لحم الشاة والسويق. وأكل أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم فلم يتوضأوا. باب من لم يتوضأ من لحم الشاة والسويق.
نعم.
وأكل أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم فلم يتوضأوا.
لحما فلم يتوضأ.
وأكل أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم فلم يتوضأوا.
لحما صاكت لحما
سم
لحما
أكل أبو بكر.
نعم.
ما ذكر عبد الله؟
شارع
سم شارع. نعم. سقط قوله لحمة من رواية أبي ذر إلا الكشميهني، وقد وصله الطبراني في مسند الشاميين بإسناد حسن من طريق سليم بن عامر قال: رأيت أبا بكر وعمر وعثمان أكلوا مما مست النار ولم يتوضأوا.
أكلوا يعني مما مست النار لحمة، حتى يكون مؤيد للترجمة. نعم.
حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل كتف شاة ثم صلى ولم يتوضأ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا الحديث في أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل كتف شاة ولم يتوضأ، وفيها أن أبا بكر وعمر وعثمان أكلوا لحما ولم يتوضأوا، فهذا دليل على أنه لا يجب الوضوء من أكل لحم الغنم أو من أكل ما مسته النار كالسويق. السويق حب حنطة يحمس ثم يؤكل، إلا من لحم الإبل خاصة بأدلة خاصة. أما من أكل لحم غنم أو غيره من اللحوم ما عدا لحم الإبل فإنه لا يجب الوضوء. وكذلك من أكل سويقا أو غيره، كان في أول الأمر كانوا يتوضؤون من أكل ما مسته النار، قوله صلى الله عليه وسلم: توضؤوا مما مسته النار. كان في أول الإسلام إذا أكلوا شيئا مسته النار توضؤوا، إذا أكل لحم شاة أو غيره من اللحوم التي مسته النار، أو شرب مرقا مسته النار، أو مثل قهوة الآن شاي مسته النار، يتوضأ. ثم نسخ ذلك لحديث جابر كان آخر الأمرين عدم الوضوء مما مسته النار، فيكون وجوب الأمر بالوضوء مما مسته النار منسوخ. وقال آخر من العلم يكون الأمر يصرف, يكون فعله صلى الله عليه وسلم يصرف الأمر من الوجوب إلى الاستحباب, يكون الوضوء مما مسته النار مستحب ولكنه لا يجب, ويكون فعله عليه الصلاة والسلام في بيان الجواز, كونه أكل كتف الشاة ولم يتوضأ دليل على الجواز, وهذا الفعل يصرف الأمر من الوجوب إلى الاستحباب. وهذا أرجح لأن فيه عمل بالحديثين, يكون في أول الإسلام كان واجبا الوضوء مما مسته النار, ثم صار الأمر للاستحباب بفعله صلى الله عليه وسلم, فصار الوضوء مما مسته النار مستحب ولكنه لا يجب, لا يجب بكونه صلى الله عليه وسلم أكل كتف الشاة ولم يتوضأ, ومستحب للأمر لأن الأمر صرف من وجوب الاستحباب. وقال آخر من العلم إنه منسوخ, كذلك أكل أبو بكر وعمر وعثمان لحم ولم يتوضأ, ودل على أنه ليس بواجب إلا من لحم الإبل الخاص, لحم الإبل الخاصة هذا يتوضأ منه, وسواء مست النار أو لا تمس لحم الإبل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم توضأوا من لحوم الإبل ولا تتوضأوا من لحوم الغنم. والحديث الثاني لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم أنا توضأ من لحوم الغنم قال إن شئت, قيل أنا توضأ من لحوم الإبل قال نعم. فالإبل أكل لحم الإبل له أدلة خاصة, وما عداه فلا يجب الوضوء وإنما يستحب. نعم.
حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني جعفر قال أخبرني جعفر بن عمرو بن أمية أن أباه أخبره أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتز من كتف شاة فدعي إلى الصلاة فألقى السكين فصلى ولم يتوضأ.
نعم, وهذا واضح فيه لأنه لا يجب الوضوء من أكل لحم الغنم ولا من أكل ما مسته النار. إذا شرب مرقا مسته النار أو قهوة أو شاي أو طعام, أكل طعاما مسته النار فلا يجب, لكن يستحب في أحد القولين. والقول الثاني أنه منسوخ ولا يستحب, لكن الأرجح أن يحمل على الأمر على الاستحباب جمعا بين الأدلة. وفيه جواز القطع بالسكين, وما جاء من الحديث من النهي عن القطع بالسكين فإنه لا يصح, ولهذا كان النبي يحتز من كتف شاة بالسكين ولا, فدل على الجواز الاحتزاز به. نعم. في خلاف من العلماء من ذهب إلى أنه لا يجب الوضوء إلا من أكل اللحم فقط, اللحم الأحمر ويسمى الهبر, أما العصب أو الشحم أو الكرش أو لحم الرأس أو الكبد أو غيرها فلا يجب منه. وقال آخر من العلم يتوضأ منها بجميع أجزائها, وهذا هو الأحوط يتوضأ من جميع أجزائها, لكن بعض العلماء يرى أنه لا يجب إلا من لحم الإبل لما جاء في الحديث من لحم, أن يتوضأ من لحوم الإبل, قال هذا هو الذي يسمى لحم, أما الكبد فلا يسمى لحم على الإطلاق, ولحم الرأس ما يسمى كبد, يسمى لحم رأس, والكرش والكبد ولا, لكن الأحوط يتوضأ. أما مرق, إذا شرب مرق اللحم أو شرب لبن الإبل فهذا لا يجب الوضوء, لبن الإبل والمرق لا يجب, وإنما من اللحم خاصة. وهل خاص باللحم الأحمر أو أنه عام؟ قولان لأهل العلم, الأحوط أن يتوضأ من الجميع. نعم.
باب من مضمض من السويق ولم يتوضأ. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار مولى بني حارثة أن سويد بن النعمان أخبره أنه خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام خيبر حتى إذا كانوا بالصهباء وهي أدنى خيبر فصلى العصر ثم دعا بالأزواد فلم يؤت إلا بالسويق فأمر بها فثري فأكل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكلنا ثم قام إلى المغرب فمضمض ومضمضنا ثم صلى ولم يتوضأ.
والسوق حب الحنطة يحمس، وقيل حب الشعير والسلف يحمس ثم يثرى ويؤكل، وإذا كان يحمس تكون مسته النار. وفيه عدم الوضوء في هذا الحديث، عدم وضوء من مسته النار، عدم وجوب الوضوء من مسته النار، لأنه أكل لحم سويق ولم يتوضأ. وفيه أنه مضمض، فدل على أنه يستحب الإنسان أن يمضمض إذا شرب لبنا أو أكل سويقا أو غيره، تمضمض من باب النظافة ومن باب إزالة ما يكون في الأسنان، وليس بواجب. ولذلك صلى النبي صلى الله عليه وسلم العصر ثم أمر بالسويق، دعا بالسويق فثري فأكل منه ثم توضأ ثم قام ومضمض وصلى ولم يتوضأ. وفيه جواز الصلاتين بوضوء واحد، أنه صلى العصر والمغرب بوضوء واحد. وكان عليه الصلاة والسلام كثيرا ما يتوضأ لكل صلاة، ولكن هذا هو الغالب فعله، ولكن قد كان لا يتوضأ في بعض الأحيان يجمع بين الصلاتين. قال بعض أهل أنه كان واجبا عليه ثم نسخ. ثبت أنه من حديث بريدة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم الفتح الصلوات الخمس بوضوء واحد، فلما سأله عمر قال عمدا فعلته يا عمر، يعني لبيان الجواز. يجوز الإنسان أن يصلي بوضوء واحد صلتين أو ثلاث أو أربع أو خمس أو ست ما دام باقي على طهارته الحمد لله. نعم.
باب هل حدثنا أصبغ قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني عمرو عن بكير عن كريب عن ميمونة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل عندها كثفا ثم صلى ولم يتوضأ.
نعم، هذا فيه أنه أكل كثفا ولم يتوضأ، دل على أنه لا يجب الوضوء مما مست النار، وليس فيه أنه مضمض هنا. نعم، دل على أن المضمضة ليست لازمة وإنما هي مستحبة. المضمضة من باب النظافة. نعم.
باب هل يمضمض من اللبن. حدثنا يحيى بن بكير وقتيبة قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شرب لبنا فمضمض وقال إن له دسما. تابعه يونس وصالح بن كيسان عن الزهري.
نعم، هذا فيه الوضوء، فيه المضمضة من اللبن. بيّن النبي العلة قال إن له دسما، المضمضة تزيل الدسومة، ولكن ليس هذا بواجب، بدليل الحديث الآخر حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب لبنا ولم يتمضمض، فدل على أنه هو مستحب. إن شاء تمضمض هذا أفضل وأحسن، وإن شاء لم يتمضمض. والعلة كما بينا أن له دسما، فالمضمضة تزيل الدسومة. نعم.
باب الوضوء من النوم. ومن لم ير من النعسة والنعستين أو الخفقة والوضوء.
باب
الوضوء من النوم. ومن لم ير من النعسة والنعستين أو الخفقة وضوءا. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام عن أبي عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا نعس أحدكم وهو يصلي فليرقد حتى يذهب عنه النوم، فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لا يدري لعله يستغفر فيسب نفسه.
فيها الأمر لمن نعس وهو في الصلاة بالنوم، إذا نعس أحدكم وهو يصلي. استدل به المؤلف رحمه الله على أن النعاس لا ينقض الوضوء رحمك الله، ولذلك قال إذا نعس وهو يصلي، يعني هو مستمر في صلاته، ولو كان النعاس ينقض الوضوء لبطل الصلاة. دل على أن النعاس لا ينقض الوضوء، والنعاس هو مقدمات النوم، مقدمة النوم. كذلك الخفقة، خفقان الرأس، الخفق والخفقان والنعاس الذي يشعر الإنسان فيه بالناس من حوله يسمع كلامهم، هذا لا ينقض الوضوء، وإنما ينقضه النوم المستغرق. وفيه في هذا الحديث الأمر لمن نعس وهو يصلي أن يرقد، قال إذا نعس أحدكم الصلاة وهو يصلي فليرقد. وبين الحكمة في ذلك أنه لعله يدعو فيذهب فيسب نفسه، يعني لا يريد أن يدعو فيدعو على نفسه، فيسب نفسه يعني يدعو على نفسه لغلبة النعاس. وهذا محمول عند أهل العلم على صلاة التطوع، صلاة الليل إذا نعس وهو يصلي فإن عليه أن يرقد ويأخذ راحته حتى يقبل على الصلاة بنشاط وقوة. أما الفرائض لا، ليس له ذلك. الفرائض عليه أولا أن الفريضة مدتها لا تطول ومبني على التخفيف، وثانيا عليه أن يعالج نفسه ويجاهد نفسه حتى يزول عنه النعاس. الفرائض ليس له أن ينام ويترك الفريضة، وإنما إذا نعس في الفريضة يعالج نفسه حتى يزيل النعاس. ثم أيضا مدة الفريضة لا تطول، وإنما هذا في صلاة الليل. وإذا نعس فإنه يرقد حتى يأخذ راحته وحظه من النوم، ثم بعد ذلك يصلي، لأنه إذا نعس وهو يصلي قد يغلط في الدعاء، يريد أن يدعو لنفسه ثم يدعو على نفسه، هذا معنى لعله يريد لعله يستغفر فيسب نفسه، يعني يدعو على نفسه سبب غلبة النعاس له. إذا غلبه النعاس يريد أن يدعو لنفسه ثم يدعو على نفسه، فعليه أن يستريح ويأخذ شاطئ. أما في صلاة الليل، أما في صلاة الفرائض ليس له أن ينام، بل عليه أن يعالج هذا النعاس، ومدة الفريضة لا تطول. والشاهد من الحديث أنه سماه ناعسا، أن أبين أنه ينعس وهو يصلي، ولم يبين أن صلاته باطلة لأنه انتقض الوضوء بالنعاس. قال إذا نعس أحدكم وهو يصلي، دل على أن الناعس يكون مصليا ولا تنتقض طهارته بالنعاس. وذلك أن النوم مظنة للحدث، وهو مظنة للحدث لما جاء في الحديث الآخر: العين وكاء السه، فإذا نامت العينان استطرق الوكاء، رباط الوكاء، السه حلقة الدبر، يعني العين رباط للحدث، فإذا نامت العينان استطرق الوكاء، الرباط اللي هو رباط الفرج والدبر، رباطه العينان. إذا كان الإنسان مستيقظ منع نفسه من خروج الحدث، أما إذا نامت العينان حل الرباط واستطرق الوكاء فيخرج الحدث وهو لا يشعر. فالنوم مظنة للحدث، وليس هذا هو الصواب الذي عليه كثير من أهل العلم، أن النوم مظنة للحدث. وقال آخرون إن النوم نفسه حدث، إن النوم نفسه حدث، ولذلك قالوا إنه إذا نام فإنه ينتقض وضوءه بالنوم، ينتقض وضوءه بالنوم. ثم اختلفوا متى يكون نائما، مع اتفاقهم على أن النوم الخفيف اللي مبادئ النعاس لا يكون نوم، لكن قال بعضهم إنه إذا نام مضطجعا ينتقض وضوءه، وقال آخرون إذا نام راكعا أو ساجدا استغرق، وقال آخرون إذا نام متكئ. والصواب أن النوم مظنة للحدث، وأن النوم الذي ينقض الوضوء هو ذهاب شعور الإنسان. إذا ذهب شعوره ولم يكن معه شعور ولا يشعر بمن حوله ولا يسمع من حوله، فهذا دليل على أنه مستغرق. أما إذا كان خفقان ونعاس يخفق الرأس وينعس نعاسات ويشعر من حوله ويسمع من حوله، فهذا لا يعد نوما مستغرقا ولا ينقض الوضوء. والدليل على هذا ما ثبت أن الصحابة رضوان الله كانوا ينتظرون صلاة العشاء وتخفق رؤوسهم فيصلون ولا يتوضؤون، في لفظ كانوا ينامون، في لفظ كانوا ينعسون، لأنه نعاس خفقان ليس معه غيب الشعور. ومن علامة النوم الرؤيا، فإذا رأى رؤيا هذا دليل على النوم المستغرق، إذا رأى رؤيا هذا دليل على النوم المستغرق ولو كان جالسا. نعم، متقاربة، خفقان يعني تحرك الرأس هكذا ينعس كذا، متقاربة، الخفقة يعني النعسة الواحدة. نعم.
حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا نعس أحدكم في الصلاة فلينم حتى يعلم ما يقرأ.
نعم، إذا نعس في الصلاة فلينم حتى يعلم ما يقرأ، يعني في صلاة الليل، هذه صلاة التطوع، إذا نعس في الصلاة فلينم، يعني حتى يأخذ راحته وحظه من النوم حتى يعلم ما يقرأ، يعني حتى إذا نام واستيقظ وقد أخذ حظه من النوم يصلي بنشاط ويعلم ما يقرأ. أما إذا صلى وهو ينعس فلا يعلم ما يقرأ ولا يدري ما يقرأ، وفي الحديث السابق أنه يذهب لعله يستغفر ويسب نفسه من بسبب غلبة النعاس له، ولهذا أرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى النوم. نعم.
باب الوضوء من غير حدث. حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن عمرو بن عامر قال
مش قال الشارع عليه
أي حديث أبا معنى
الحديث
الوضوء من غير حدث.
نعم. النوم، وضوء من النوم.
قوله أو الخفقة عطف على قوله النعسة، أو أيضا على وزنه فعله مرة من الخفق. يقال خفق الرجل بفتح الفاء يخفق خفقا إذا حرك رأسه وهو ناعس. في الغريبين معنى تخفق رؤوسهم تسقط أذقانهم على صدورهم. وقال ابن أثير خفق فخفق إذا نعس، والخفوق الاضطراب، وخفق الليل إذا ذهب. وقال ابن التين الخفقة النعسة، وإنما كرر لاختلاف اللفظ. وقال بعضهم الظاهر أن من ذكر أنه من ذكر الخاص بعد العام.
قلت على يعني الخفقة تكون أخص من النعسة، النعاسة عام. نعم.
قلت على قول ابن التين بين النعس والخفقة مساواة، وعلى قول بعضهم عموم وخصوص، بمعنى أن كل خفقة نعسة وليس كل نعسة خفقة.
متقاربة، قد يكون النعاس كأنه أشمل أعم من الخفقة. الخفقة كان النعس الواحد الخفيف، والنعاس أطول يشمل الخفقة والخفقات. نعم.
وقال بعضهم ظاهر كلام البخاري النعاس يسمى نوما، والمشهور التفرقة بينهما أن من فترت حواسه بحيث يسمع كلام جليسه ولا يفهم معناه فهو ناعس، وإن زاد على ذلك فهو نائم. ومن علامات النوم الرؤيا طالت أو قصرت. قلت لا نسلم أن ظاهر كلام البخاري يدل على عدم التفرقة، فإنه عرف قوله ومن لم ير من النعسة إلى آخره على قوله النوم والنعس في قوله باب النوم. والتحقيق في هذا المقام أن معناه ثلاثة أشياء: النوم والنعسة والخفقة. أما النوم فمن قال إن نفس النوم حدث يقول بوجوب الوضوء من النعاس، ومن قال إن نفس النوم ليس بحدث لا يقول بوجوب الوضوء على النعاس على الناعس. وأما الخفقة فقد روى ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال وجب الوضوء على كل نائم إلا من خفق خفقة. فالبخاري أشار إلى هذه الثلاثة، فأشار إلى النوم بقوله باب النوم، والنوم فيه تفصيل كما نذكره عن قريب، وأشار بقوله النعسة والنعستين إلى القول بعدم وجوب الوضوء في النعسة والنعستين. ويفهم من هذا أن النعسة إذا زادت على النعستين وجب الوضوء، لأنه يكون حينئذ نوما مستغرق نائما مستغرقا. وأشار إلى من يقول بعدم وجوب الوضوء على من يخفق خفقة واحدة، كما روي عن ابن عباس رضي الله عنه بقوله أو الخفقة. ويفهم من هذا أن الخفقة إذا زادت على الواحدة يجب الوضوء، ولهذا قيد ابن عباس الخفقة الواحدة. وأما النوم ففيه أقوال: الأول أن النوم لا ينقض الوضوء بحال، وهو محكي عن أبي موسى الأشعري وسعيد المسيب وأبي مجلس وحميد بن عبد الرحمن والأعرج، وقال ابن حزم وإليه ذهب الأوزاعي، وهو قول صحيح عن جماعة من الصحابة وغيرهم منهم ابن عمر ومكحول وعبيدة السلماني. الثاني النوم ينقض الوضوء على كل حال، وهو مذهب الحسن والمزني وأبي عبد الله القاسم بن سلام وإسحاق بن راهويه. يقال ابن المنذر وهو قول غريب عن الشافعي، قال وبه أقول. قال وروي معناه عن ابن عباس وأنس وأبي هريرة رضي الله عنهم، وقال ابن حزم النوم في ذاته حدث ينقض الوضوء سواء قل أو كثر، قاعدا أو قائما، في صلاة أو غيرها، أو راكعا أو ساجدا أو متكئا أو مضطجعا، أيقن من حواليه أنه لم يحدث أو لم يوقنوا. الثالث كثير النوم ينقض وقليله لا ينقض بكل حال. قال ابن منذر هو قول الزهري وربيعة والأوزاعي ومالك وأحمد في إحدى روايتين وعند الترمذي. وقال بعضهم إذا نام حتى غلب على عقله وجب عليه الوضوء، وبه يقول إسحاق. الرابع إذا نام على هيئة من هيئات المصلي كالراكع والساجد والقائم والقاعد لا ينقض وضوءه سواء كان في الصلاة أو لم يكن، فإن نام مضطجعا أو مستلقيا على قفاه انتقض، وهو قول أبي حنيفة وداود وقول غريب للشافعي، وقاله أيضا حماد بن أبي سليمان وسفيان. الخامس لا ينقض إلا نوم الراكع، وهو قول عن أحمد ذكره ابن التين. السادس لا ينقض إلا نوم الساجد، روي أيضا عن أحمد. السابع من نام ساجدا في مصلاه فليس عليه وضوء، وإن نام ساجدا في غير صلاة توضأ، وإن تعمد النوم فعليه الوضوء، وهو قول ابن المبارك. الثامن لا ينقض النوم الوضوء في الصلاة وينقض خارج الصلاة، وهو قول الشافعي. التاسع إذا نام جالسا ممكنا مقعدته من الأرض لم ينقض سواء قل أو كثر، وسواء كان في الصلاة أو خارجها، وهو مذهب الشافعي رحمه الله تعالى. وقال أبو بكر بن العربي نتبع علماؤنا تتبع علماؤنا مسائل النوم متعلقة بالأحاديث الجامعة لتعارضها، فوجدوها 11 حالة: ماشيا وقائما ومستندا وراكعا وقاعدا متربعا محتبيا ومتكئا وراكبا وساجدا ومضطجعا ومستقرا. وهذا في حقنا. فأما سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن خصائصه أنه لا ينقض وضوءه بالنوم مضطجعا ولا غير مضطجع.
هذا العين ها؟ والصواب من هذه الأقوال أن النوم ناقض الوضوء بشرط أن يكون مستغرق. النوم ينقض الوضوء لأنه مضل الحذاء، بشرط أن العبرة بالنوم الذي يزول معه الشعور، إذا زال معه الشعور فإنه ينقض الوضوء سواء كان قائما أو قاعدا أو مضطجعا. العبرة بالشعور، إذا كان معه شعور يحس من حوله يسمع الكلام لو خرج منه الحدث علم به هذا لا ينقض الوضوء، هذا نعاس. أما إذا كان زال شعور بحيث لا يشعر من حوله فإن هذا يعتبر نوم مستغرق وينقض الوضوء. والدليل على حديث صفان بن عسى ولكن من غائط وبول ولو نعم ولكن من غائط وبول ولو لا ما يتم. وإذا نام مظن الحدث مظن الحدث علق، لأن قاعدة الشريعة أن الشيء يعطى حكم مظنته، مثلا السفر مظنة المشقة. ولذلك الرخص الآن المسافر يترخص يفطر في رمضان ويقصر الصلاة يجمع بين الصلاتين ويمسح الخفين 3 أيام بلا إليها، لأن الحكمة في هذا دفع للمشقة أليس كذلك؟ لكن لما كانت المشقة غير منضبطة علقها الشارع بالسفر، لأن السفر مظنة المشقة، فالأحكام معلقة بالسفر. وقد يوجد بعض الأسفار ما في مشقة ومع ذلك ترخص. فكذلك هنا لأن الحكم للحدث، الحكم للحدث، لكن النوم أعطي مظنة الحدث، لما كان مظنة الحدث أعطي حكمه. نعم نعم نحط في إيش؟ لا إذا لمس الشعور الحمد لله، يعني لو خرج من الحدث عالي ما دام شعوره معه، لو خرج الحدث يشعر، ما دام يسمع الكلام وحس من حوله ما في محذور، لو خرج الحدث حسبه ما دام معه شعور، لكن إذا فقد الشعور قد أخذ كما قال النبي. وما يدل على هذا الحديث الآخر: العين وكاء السهل، والسهل حلقة الدبر، وكاء يعني رباط مثل رباط القربة اللي يربط بها الفم، فإذا نامت العين استطلق الوكاء، إذا نامت العينان استطلق الوكاء خلاص ما في رباط يخرج الحدث ولا أشعر. أما إذا كان معه شعور ما يخرج يعلم عن نفسه. نعم.
باب الوضوء من غير حدث. حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن عمرو بن عامر قال سمعت أنس رضي الله عنه قال وحدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني عمرو بن عامر عن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ عند كل صلاة. قلت كيف كنتم تصنعون؟ قال يجزئ أحدنا الوضوء ما لم يحدث.
قال اختلف في كونه يتوضأ لكل صلاة, قيل إن هذا كان واجب عليه ثم نسخ, وقيل إن المراد كان يتوضأ لكل صلاة يعني في جميع في غالب أحواله, في غالب أحواله بدليل الحديث السابق حديث سويد, وسيأتي أن النبي صلى الله عليه وسلم قام ولم يتوضأ كما سبق حديث قصة أنس لما كان بالصحبة صلى العصر ثم أتي بالسيط فثري فأكل منه ثم قام للصلاة فلم يتوضأ, فدل على أن هذا في غالب أحواله, في غالب أحواله كان لا يتوضأ لكل صلاة, ولكن بعض الأحيان لا يتوضأ يجمع يصلي صلاتين بوضوء واحد. وفي فتح مكة صلى عليه الصلاة والسلام خمس صلوات بوضوء واحد, في حديث بريدة أنه صلى خمس صلوات بوضوء واحد, فلما سأله عمر قال من عمدا فعلته يا عمر, يعني بين الجواز, فدل على أن هذا هو الغالب. ولهذا لما سئل عنه قال إن النبي يتوضأ لكل صلاة يعني في غالب أحواله, أو أن هذا كان أولا ثم نسخ. وأما قال وأما أنتم قال نحن يجزئنا الوضوء ما لم يحدث. أعاد الحديث.
عن أنس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ عند كل صلاة. قلت كيف كنتم تصنعون؟ قال يجزئ أحدنا الوضوء ما لم يحدث,
يعني ما لم يحدث يجزئه الوضوء, فإذا لم يحدث وجاءت الصلاة الأخرى صلى بها, وكذلك الصلاة الأخرى. أما هو عز وجل يتوضأ لكل صلاة يعني غالب في غالب أحواله بدليل الحديث السابق, وسيأتي أيضا أنه صلى العصر والمغرب بوضوء واحد, نعم, ولم يتوضأ بينهما, فدل على أن هذا هو الغالب, أو أنه كان أولا واجبا عليه الوضوء لكل صلاة ثم نسخ. وأما نحن فيجزئنا الوضوء ما لم يحدث, وإن توضأ لسان لكل صلاة فهذا أفضل, إذا توضأ كل أفضل يكون أفضل إذا جدد تجديد الوضوء, نعم. نعم يعلمه بقوله وبفعله عليه الصلاة والسلام, فعلى هذا وعلمهم. نعم لكل صلاة, لكن ثبت في حديث أنس, حديث أنس أنه صلى العصر والمغرب بدون وضوء, وفي فتح مكة صلى خمس صلوات بوضوء واحد لبيان الجواز. نعم.
حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان قال حدثني يحيى بن سعيد قال أخبرني بشير بن يسار قال أخبرني سويد بن النعمان قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام خيبر حتى إذا كنا بالصحباء صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر, فلما صلى دعا بالأطعمة فلم يؤت إلا بالسويق فأكلنا وشربنا, ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم إلى المغرب فمضمض ثم صلى لنا المغرب ولم يتوضأ.
فيه أنه صلى العصر والمغرب بوضوء واحد, دل على أن قوله في الحديث الأول كان يتوضأ لكل الصلاة يعني في الغالب, في الغالب. وفيه أنه صلى الله عليه وسلم لم يتوضأ من السويق وهو قد مسته النار, والسويق حب الحنطة يحمس ثم يؤكل حب القمح, ففيه أنه لم يتوضأ من مسته النار, وفيه أنه صلى صلاتين بوضوء واحد, فدل على لا بأس أن يصلي صلوات بوضوء واحد إذا لم يحدث, نعم. وأما يتوضأ لكل الصلاة هذا هو الأفضل, هو الأفضل لتجديد الوضوء, نعم.
باب من الكبائر أن لا يستتر من بوله. حدثنا عثمان قال حدثنا جرير عن منصور عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بحائط من حيطان المدينة أو مكة فسمع صوت إنسانين يعذبان في قبورهما, فقال النبي صلى الله عليه وسلم يعذبان وما يعذبان في كبير, ثم قال بلى, كان أحدهما لا يستتر من بوله وكان الآخر يمشي بالنميمة, ثم دعا بجريدة فكسرها كسرتين فوضع على كل قبر منهما كسرة. فقيل له: يا رسول الله، لما فعلت هذا؟ قال: لعله أن يخفف عنهما ما لم تيبسا، أو إلى أن ييبسا.
وهذا فيه دليل على أن عدم الاستتار من البول من الكبائر، وأنه من أسباب عذاب القبر، وكذلك النميمة من الكبائر من أسباب عذاب القبر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنهما لا يعذبان في كبير، إنما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، يعني وما يعذبان في كبير في أنفسهم وإن كان كبيرا عند الله، أو وما يعذبان في كبير يشق الاحتراز، يشق عليهم الاحتراز منه. ولهذا قال بلى، وفي الآية الأخرى بلى إنه كبير، هو كبير عند الله وإن لم يكن كبيرا في أنفسهم. ما يعذبان في كبير يعني في أنفسهم يتساهلان به، أو ما يعذبان في كبير يشق عليهم الاحتراز منه. الاحتراز منه من البول سهل، وكذلك الاحتراز من النميمة سهل، فلا يشق عليهم. أو أنه ليس بكبير في اعتقادهما وظنهما وإن كان كبير عند الله، ولهذا قال بلى، وفي اللفظ الآخر بلى إنه كبير. أما الأول فكان لا يستتر من البول، لا يستتر، وفي اللفظ الآخر لا يستنزه، إنك يستتر ولا يستنزه، لا يستتر من بوله، في اللفظ الآخر لا يستنزه من بوله. يقول لا يستتر معه كأنه يكشف عورته أمام الناس، ورواية لا يستنزه يعني لا يتطهر من البول ولا يتقي البول، في اللفظ الآخر لا يستبرئ، في رواية لا يستتر من بوله، وفي رواية لا يستنزه، وفي رواية لا يستبرئ من البول، يعني يتساهل يصيبه البول ورشاش البول ويتساهل في غسله، لا يستبرئ منه ولا يستنزه، وهنا لا يستتر من بوله. وكذلك النميمة، النميمة نقل الكلام من شخص إلى شخص على وجه الإفساد، ينقل الكلام من شخص حتى يفسد بين الرجل وولده، أو يفسد بين الزوج وزوجه، بين الزوجة وزوجها، أو يفسد بين الأخوين، يسعى بن أمير يفسد بين الأخوين، أو يفسد بين القبيلتين، أو بين البلدتين، أو القريتين، أو الدولتين. ينقل كلام من شخص إلى شخص، يأتي شخص يقول فلان قال فيك كيت وكيت وكيت، ثم يذهب إلى الآخر ويقول قال فيك كيت وكيت، فيغر الصدور بينهما حتى يتعاديا، هذا من الكبائر. والحديث الآخر: لا يدخل الجنة نمام، في الأرض يدخل الجنة قتات. وفي الحديث: ألا أنبئكم ما العظ هي النميمة القالة بين الناس. فالواجب الحذر من هاتين الكبيرتين. والكبيرة عند أهل التحقيق من أهل العلم هي التي توعد عليها بالنار أو اللعنة أو الغضب في الدنيا، أو ترتب فيه حد في الدنيا، هنا توعد عليه، توعد عليه بالعذاب، بعذاب القبر، النميمة وكذلك عدم الاستبراء من البول، دل على أنهما كبيرتان. والنميمة توعد عليها بالحديث الآخر: لا يدخل الجنة نمام. وفيه أنه صلى الله عليه وسلم أخذ جريدة وكسر كسرتين وغرز في كل قبر واحدة، وفي اللفظ أخذ جريدة وشقها نصفين وجعل في كل قبر واحدة. فقيل له: يا رسول الله، لما فعلت ذلك؟ قال: لعله يخفف عنهما ما لم تيبسا. هذا من خصائص عليه الصلاة والسلام، لأنه عليه الصلاة والسلام فعل هذا بوحي من الله، أخبره الله أنهما يعذبان، وخاص بهذين القبرين، لما فعله مع غيرهما، فدل على أنه لا يضاف في القبور شيء من الجليل. وما يقوله بعض الناس، ذهب إليه بعض العلماء، وذهب إليه بريدة نفسه أنه كان يغرز في بعض القبور جريدة، هذا اجتهاد في غير محله. والصواب أن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، وخاص بهذين الشخصين، لأنه مات في عهد صلى الله عليه وسلم ونفس كثير ولم يضع جريدة إلا على هذين الرجلين، دل على أنه خاص بهما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بوحي من الله. أما ما عداه فليس لنا أن نفعل هذا. وما روي أن بريدة كان يفعله فهذا اجتهاد منه رضي الله عنه، والصواب أنه لا يفعل مع أحد، لأننا لا نعلم أحوال الناس، لا نعلم أحوال مقبورين. والوحي قد انقطع، هذا خاص بالرسول عليه الصلاة والسلام، أوحى الله إليه إنهما يعذبان. مش قال على قوله لا يستبرئ، تكلم على قوله لا يستبرئ من بوله، لا يستبرئ
قوله لا يستتر، هكذا في
أكثر
روايات.
لا يستتر،
نعم
نعم، قولوا لا يستتر.
هكذا في أكثر روايات بفتح التاء المثناة من فوق.
هكذا إيش؟
هكذا في أكثر روايات بفتح التاء المثناة من فوق.
في أكثر روايات، نعم.
وكسر الثانية من السترة،
نعم.
ومعناه لا يستر جسده ولا ثوبه من مماسة البول.
ها، ومعناه إيش؟
معناه لا يستر جسده ولا ثوبه من مماسة البول. وفي رواية من عساكر لا يستفرق بالباء الموحدة الساكنة بعد التاء المثنى،
يعني حمل على قول لا يستفرق من البول، يعني لا حمل على معنى لا يستفرق، لا يستفرق من البول من جسده يعني وثوبه، لكن الظاهر لا يستفرق أنه يكشف عورته، لكن قول لا يستفرق هنا حمل على قول لا يستفرق، يعني لا يستفرق جسده وثوبه، يعني لا يحترز، لا يحترز من رشاش البول لثوبه وبدنه. ايش قوله لا يستتر؟
ومعناه لا يستر جسده ولا ثوبه من ماسة البول. وفي رواية ابن عساكر لا يستبرئ بالباء الموحدة الساكنة بعد التاء المثناة من فوق المفتوحة من استبراء وهو طلب البراءة. في رواية مسلم وابي داود في حديث الأعمش لا يستنزئ بتاء مثناة من فوق مفتوحة ونون ساكنة وزاي مكسورة بعدها هاء من النزع وهو الإبعاد. وروى لا يستنثر بتاء مثناة من فوق مفتوحة ونون ساكنة وثاء مثلثة مكسورة من استنثار وهو طلب النثر، يعني نثر البول عن المحل. وروي لا ينتثر بتاءين مثناتين من فوق بعد النون الساكنة من النثر وجذب فيه قوة وجفوة،
وهو جذب
وجذب فيه قوة وجفوة. وفي الحديث إذا بال أحدكم فلينتثر، قال قول بالنميمة
بس، يعني حمل قول لا يستتر من بوله على أنه لا يحترز، بمعنى لا يحترز من البول الذي يصيب بدنه أو ثوبه، يعني صرفها عن ظاهرها، والظاهر لا يستتر أنه لا يستر عورته، لكن حمله على معنى لا يستتر يعني لا يحترز من رشاش البول الذي يصيب بدنه وثوبه. نعم نعم، حتى ولو مرة واحدة، لكن هو ظاهره أنه أن هذا عادة له، ظاهره أن هذا قوله كلمة كانت تدل على الاستمرار، كان لا يستتر من بوله، يعني تساهل من البول، عادته هذا التساهل، عدم التحرز، لكن لا يجوز للإنسان يتساهل ولا مرة واحدة، لا يجوز للإنسان يتساهل، يخشى عليه حتى ولو كان مرة، يصدق عليه أنه لا يستتر، أنه لا يستنزل من البول. الواجب الاحتراز، لكن ليس المراد الوسواس، الإنسان يتسولي على الوسواس، لا، المراد الاحتياط والاستبراء من البول. أما الوساوس والأوهام يجب على الإنسان الطريحة. نعم. وما يعذبان في كبير يشق الاحتراز، يشق عليهم الاحتراز منه، أو لا يعذبان في كبير في اعتقادهما وظنهما، إذا بلى إنه كبير، إنه كبير في الواقع وفي يعني قول بلى إنه كبير يعني يشق الاحتراز، لا بلى إنه كبير يعني كبير عند الله، ذنب كبير وإن كان ليس بكبير عندهما، يكون معنى ليس بكبير يشق الاحتراز منهما وهو كبير عند الله، من هذا المعنى. نعم.
والعكس يقول الرابع من الفوائد في وجوب الاستنجاء إذ هو المراد بعد الاستتار من البول، عدم الاستتار من البول.
إيش؟
فيه وجوب الاستنجاء
إذ
هو المراد بعدم الاستتار من البول، فلا يجعل بينه وبينه حجابا من ماء أو حجر، ويبعد أن يكون المراد الاستتار عن الأعين. وقال ابن بطال
إيش؟ فيه من الفوائد
الرابع في وجوب الاستنجاء
إذ هو المراد بعدم الاستتار من البول، فلا يجعل بينه وبينه حجابا من ماء أو حجر.
حجابا من ماء؟
حجابا من ماء أو حجر.
إيه.
ويبعد أن يكون المراد الاستتار عن الأعين. وقال ابن بطال معناه ولا يستتر جسده ولا ثوبه لمماسة البول. ولما عذب على استخفافه بغسله وبالتحرز عنه دل على أن من ترك البول في مخرجه ولم يغسل أنه حقيق بالعذاب. قال بغوي في وجوب الستار عند قضاء الحاجة عن أعين الناس عند القضاء، قلت هذا رد على من قال ويبعد أن يكون المراد الستار عن الأعين، ولكن كلاهما واجب على ما يخفى.
كلاهما
واجب على ما يخفى، على ما لا يخفى.
كلاهما واجب، الاستكون يستتر من الأعين فلا يكشف عورته أمام الناس هذا واجب، وكذلك الاستبراء كونه يستبرئ من البول ويتنزه ويستنجي ويغسل ما أصابه هذا وهذا كلاهما واجب.
والتحقيق في هذا الكلام أن معنى رواية الاستتار إذا حمل على حقيقته يلزم منه أن يكون سبب العذاب مجرد كشف العورة. وفي الحديث ما يدل على أن للبول خصوصية.
والتحقيق
في هذا الكلام أن معنى رواية الستار إذا حمل على حقيقته يلزم منه أن يكون سبب العذاب مجرد كشف العورة.
صحيح، هذا هو ظاهر الحديث. نعم.
وفي الحديث ما يدل على أن للبول خصوصية في عذاب القبر يدل عليه ما رواه ابن خزيمة في صحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا أكثر عذاب القبر من البول. فإذا كان كذلك تعين أن يكون معنى الاستتار على الوجه الذي ذكرناه لتتفق ألفاظ الحديث على معنى واحد لا تختلف. ويؤيد ذلك رواية أبي بكرة عند أحمد بن ماجه أما أحدهما فيعذب في البول، ومثله عند الطبراني عن أنس وكلمة في للتعليم أن يعذب أحدهما بسبب البول.
نعم، يعني حمد يستتر حتى تتفق مع الرواية الأخرى، يكون البول هو سبب العذاب ليس مرض الكشف، يكون الكشف العورة هذا منهي عنه في أدلة أخرى. نعم.
قال الخطابي في دليل على استحباب تلاوة الكتاب العزيز على القبور لأنه إذا كان يرجع عن الميت التخفيف بتسبيح الشجر فتلاوة القرآن العظيم أعظم رجاء وبركة.
لا، ليس بصحيح، هذا باطل، هذا من البدع، قراءة القرآن للقبور من البدع. يقول لا تتخذوا القبور مساجد، ألا وإنما كان قولهم كانوا يتخذون القبور عن بيائه مصالح المساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك، القبور لا يصلى فيها ولا يقرأ القرآن فيها. نعم. نعم.
هل هناك أحد أنكر عذاب القبر؟
نعم،
المؤول أو غيره
من أنكر عذاب القبر؟
أشارك الله عنك أسماء
فيك الآية المعتزلة في مسافيها يقول العذاب على الروح لا على البدن، أن العذاب على الروح الصواب أن العذاب والنعيم على الروح والبدن، لكن الأحكام على الروح أغلب في البرزخ. نعم.
باب ما جاء في غسل البول. قال النبي صلى الله عليه وسلم لصاحب القبر كان لا يستتر من بوله ولم يذكر سوى بول الإنسان ولم يذكر سوى بول الناس. حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثني روح بن القاسم قال حدثني عطاء نبي ميمونة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا تبرز لحاجته أتيته بماء فيغسل به.
نعم، الواجب غسل البول والاستنجاء أو الاستجمار حتى يزول أثر الخارج، والمراد بالبول بول الإنسان من بوله، وليس المراد بول الحيوانات التي أكل لحمها، فبول الحيوانات التي أكل لحمها طاهرة، الحيوانات التي أكل الإبل والبقر والغنم والطيور التي تؤكل كل هذه بولها وروثها طاهر، واللي يستنزل من البول المراد أهل العهد، البول المعهود هو بول الآدم، وكذلك بول ما لا يؤكل لحمه، أما الحيوانات التي تؤكل لحمها فطاهرة، خلافا لما قال إنها مروي على الشافعي جماعة أن بول الحيوانات التي يؤكل لحمها نجس، الصواب أنه طاهر، والدليل على طهارته أن العرانيين الذين جاءوا المدينة واستفخموها أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يلحقوا بإبل الصدقة فيشرب من أبوالها وألبانها. ولم يأمرهم بغسل أفواههم، لو كان بول الإبل نجس لقال اغسلوا أفواهكم بعد أن تشربوا منها، فلما أمرهم بغسلها دل على أنه طاهر. ثم أيضا لو كان نجس لما أمرهم بشرب النجس، إن الله لم يجعل شفاء هذه الأمة فيما حرم عليها، دل على أن البول بول ما يأكل لحمه طاهر، بول ما يأكل لحمه وروثه ومنيه طاهر، إنما البول الذي النجس هو بول الإسهام، بول الآدمي. نعم ايش فيه؟ لا عند ثلاث البول معذور، هذا لا يكلف الله نفسا الا وسعها، يغسل ما اصابه ويتوضا عند دخول الوقت ويصلي على حسب حاله، واذا جعل شيء على ذكره شيء يحفظ فيكون هذا حسب. نعم.
ما لا يؤكل لحم
نجس، ما لا يؤكل لحم نجس، فبوله نجس. نعم. كالكلاب وغيره السباع. نعم.
حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا محمد بن خازم قال حدثنا الأعمش عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال إنهما لا يعذبان ما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستدر من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة، ثم أخذ جريده رطبة فشقها نصفين فغرز في كل قبر واحدة. قالوا يا رسول الله لما فعلت هذا؟ قال لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا. قال ابن مثنى وحدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش قال سمعت مجاهدا مثله.
والشيطان لا يستثمر من البول، والمرض بأل للعهد البول يعني بول الإساء، هذا هو الشاهد قال لا يستثمر من البول، ويدل على هذا الرواية الأخرى يستثمر من بوله. فالهاء الضم النائبة، اللام نائبة عن الضمير، البول يعني البول المعهود هو بول الآدم، دل على أن هذا خاص بول الآدمي لا يدخل بول الحيوانات التي تأكل لحمها. نعم.
باب ترك النبي صلى الله عليه وسلم والناس الأعرابية حتى فرغ من بوله في المسجد. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا همام قال أخبرنا إسحاق عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى أعرابياً يبول في المسجد فقال دعوه حتى إذا فرغ دعا بماء فصبه عليه.
وهذا فيه حسن خلقه صلى الله عليه وسلم وإرشاده وتعليمه ورأفته بأمته، فإن هذا الأعراب الجافي جاء يبول في المسجد فزجره الناس كما في الرواية الأخرى، فقال دعوه وفي لفظ لا تزرموه حتى يقضي بوله، فلما قضى بوله أمر بسجل من ماء بدلو فصب عليه، ثم دعا الرجل فقال له إن هذه المساجد لا يصح فيها شيء من القذر والبول، والقذر والبول إنما هي لذكر الله والصلاة وتعليم القرآن وكما قال عليه الصلاة والسلام. هذا فيه دليل للقاعدة المشهورة وهي أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، وأنه إذا وجد مفسدتان لا بد من ارتكاب إحداهما فإنه ترتكب المفسدة الصغرى وتدفع الكبرى. فهذا الرجل لو زجره الناس ثم قام وهو يبول لا ترتب على هذا المفاسد، منها أنه يلطخ ثوبه وبدنه بالنجاسة بخلاف ما إذا بال في مكان واحد يسر، وثانيا أنه بدل ما يكون البول في مكان واحد من المسجد يكون في عدة أمكنة في بقع متعددة، وثالثا أيضا هذا يضر بصحته لو يقطع البول. فالنبي تلافى هذه المفاسد كلها وقال دعوه لا تزرموه حتى قضى بوله فيه، ثم أمر بسجل من الماء فصب عليه ودل فهذا فهو عليه هو الرؤوف الرحيم بأمته. ولهذا قيل ان هذا الاعرابي لما قال صلى قال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا احدا، لما علمه النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه دليل على ان البول اذا كان على الارض فانه يصب عليه الماء ويكاثر بالماء مره واحده ويكفي، صب عليه اكثر منه ويكفي ويظفر بذلك. والبول لا يحتاج نيه، البول اذا كان في الارض لا يحتاج إلى غسله إلى نية، فلو كان بول على الأرض ثم نزل المطر حتى أزال عين النجاسة طهر بنزول المطر، لا يحتاج نية ليس كالعبادة. نعم نعم إيه؟ الله أعلم، هذا تحت مشيئة الله، قد يجمع له بين عذاب النار، وقد تسقط عن عقوبة جهنم بعذاب القبر، قد يكون له سيئة أخرى. نعم 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 كذلك يوصل يكافر بالماء إذا أمكن. قد ذكر العلماء أنه يعني يقلب أو يعصر إذا كان الشيء ثقيل تقليب يكفي، وإذا كثر بالماء وفركه كفى. قد يقال أنه إذا الشيء إذا كان الشيء ثقيل أنه حكم الأرض الشيء لا يقلب. لذكر العلماء أن الشيء اللي يقلب أو يدق إذا كان شيء ثقيل، وإذا كان ثوب يمرس بعض الشيء، أما إذا كان الأرض يكاثر بالماء. الأحسن أنه يحرك يدرك. نعم
بسم الله عليك يا شيخ. قول ابن عمر
لا يدل لأنه ما رأوا شيء، ولو رأى شيء غسلوا.
الصحابة كان لهم برادي
ما معروف، هذا مستقر معروف أنها أن فضلاتها نجسة. نعم
المسجد. حدثنا أبو اليماني قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن أبا هريرة رضي الله عنه قال قام أعرابي فبال في المسجد فتناوله الناس، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم دعوه وهريقوا على بوله سجلا من ماء أو ذنوبا من ماء، فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين.
نعم فيها أنه صب عليه، صب على البول ما يكافر بالماء ويكفر ويطفر بذلك أكثر منه، ولا يحتاج فيه رد على ما قاله يحتاج إلى حفر تحفر الأرض، لا يحتاج حفر ولا شيء، صب عليه ما دام النجاسة ليس لها عين، إذا كان لها جرب مثل قطع الدم والعذرة تنقل، ينقل الدم والعذرة في مكان ثم يغسل مكانه أثره حتى يزل أثره. أما إذا كانت بول ما ليس لها جرب يكاثر بالماء فقط، وإنما بعث ميسر وتبعث. الرسول هو الذي بعث الحنفية السمحة عليه الصلاة والسلام، ولكن قال بعثهم ميسرين لأنهم مأمورون بهذا، مأمورون من قبله عليه الصلاة والسلام بأن ييسروا، ولهذا قال يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا. ولما أرسل معاذ وأبا موسى إليهما قال بشر ولا تنفر ويسر ولا تعسر وتطاوع ولا تختلف. نعم خذك كمل.
حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يحيى بن سعيد قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم باب يهريق الماء على البول. وحدثنا خالد قال وحدثنا سليمان عن يحيى بن سعيد قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه قال جاء أعرابي فبال في طائفة المسجد فزجره الناس، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه قال جاء أعرابي فبال في طائفة المسجد فزجره الناس، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فأهريق عليه.
والذنوب هو الدلو، وهذه التراجم كلها بمعنى واحد، كرر المؤلف للتأكيد تأكيد الحكم واستنباط الفوائد، في دليل على أنه فيه دليل على أنه أن درء المفاسد مقدم على وجب المصالح، وفيه دليل على الرفق بالجاهل وتعليمه، وفيه دليل على أن البول إذا كان على الأرض يكاثر بالماء ويكفي ولا يحتاج حفر ولا 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 فرك ولا شيء، يكاثر بالماء. ولهذا أمر النبي بأن يصب على بوله ذنوب من ماء، يعني في لفظ سجل وهي الدلو، فطهر بذلك. نعم
باب بول الصبيان. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين أنها قالت أوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بصبي فبال على ثوبه فدعا بماء فأتبعه إياه.
نعم قال
حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أم قيس بنت محصن أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأجلسه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجره فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه ولم يغسل.
هذا فيه دليل على أن بول الصبيان نجس كغيره، ولكن إذا كان إذا كان صبي لم يأكل الطعام فإنه يكفي النضح، ينضح بالماء، يعني يصب الماء ولا يحتاج فرك ولا مرس. أما إذا كان الصبي أنثى فإنه يغسل كما جاء في الحديث الآخر، يرش من بول الغلام، أو في لفظ ينضح من بول الغلام ويغسل من بول الجارية. الجارية الأنثى يغسل، والمؤلف ما أثابه لأنه ليس على شرطه، ليس على شرط البخاري، والحديث ثابتة في السنن أنه يفرق بين الصبي والصبية الذي لم يأكل الطعام. الصبي إذا لم يأكل الطعام وإنما يشرب الحليب فقط فهذا بوله يكفي فيه النضح من دون مرس. أما الصبية الأنثى فإنه لا بد من مرس فرق. أما إذا أكل الذكر الصبي الذكر أكل الطعام فحكمه حكم بول الجارية، إذا أكل الطعام لا بد من غسله. أما إذا أكل الطعام فيكفي فيه النضح، والصبية لا. اختلف العلماء في الحكمة، فقال بعضهم لأن بول لأن الصبي يكثر حمله لمحبة أهله له بخلاف الأنثى، فخفف الشارع. وقيل إن بول الغلام انتشر. الله بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم أتبعه بماء ونضحه. في الحديث الآخر في السنن النبي قال يرش من بول الغلام ويغسل من بول الجارية، فالجارية الأنثى يغسل، والغسل يعني لا بد فيه من فرق غسل مرس. أما الصبي فإنه رش ينضح، يصب فقط بدون تصب على الثوب، كما تتبعه بالماء فقط صب. وهذا خاص بالغلام الذكر الذي لم يأكل الطعام. أما إذا أكل الطعام فحكم حكم غيره، إذا أكل الطعام حكم حكم غيره رحمك الله. لكن هذا إذا لم يأكل الطعام. اختلف العلماء في الحكمة في التفريق بين الأنثى والذكر. الأنثى إذا لم تأكل الطعام وبالت يغسل، لا بد من فرق. والذكر إذا لم يأكل الطعام فإنه يرش رش ينضح. اختلف العلماء في الحكمة، فقال بعضهم أن الصبي يكثر حمله لمحبة أهله له، والأنثى يقل حملها، فلما كان يكثر حمله خفف الشارع لأن مشقة تجب التيسير. وقيل لأن بول الذكر ينتشر بخلاف الأنثى فإنه لا ينتشر، فلذلك خفف الشارع. وقيل إن الأنثى أصله من اللحم والدم لأن حواء خلقت من آدم، والذكر أصله الطين والتراب. وعلى كل حال هذه حكم يلتمسها العلماء، وليس هناك أدلة يدل عليها، ولا ويحتمل أن هذه الحكم كلها مقصودة. فالمقصود أن الحكمة أن الحكم هو هذا، الصبي إذا لم يأكل الطعام يكفي فيه النضح، والأنثى لا بد فيه من الغسل، سواء عرف الحكمة ولم نعرف. نقول إن عرفنا فالحمد لله نور العالمين، وإلا من عرفنا قل سلمنا لله ولرسوله. نعم. بركة. نعم. لا، الصواب أنها غسل لا بد من الغسل. قال ذهب بعض العلماء إلى تزول بالريح والشمس، وذهب الأحناف، لكن قول ضعيف. الصواب أنه لا بد من الغسل. لو كانت تزول بالريح والشمس ترك أن ببول الأعرابي تأتي الشمس والريح، يأتي يوم يبس، لكن النبي أمر باتباعه بذنوب مما. نعم. نعم. ها؟ لا يكاثر، لا بد يزيد عليه. لا بد، نعم يكاثر، لا بد يزيد عليه. نعم. نعم. ها؟ لا ما يكفي، غسل صب عليه ما. نعم. نعم. صلي مع الجماعة. الأفضل هنا يجاهد الإنسان نفسه، لأن هذا تفوت، السماع لها جماعة تفوت، فالأحواط الإنسان يجاهد نفسه حتى لا تفوت. نعم.
باب البول قائما وقاعدا.
نعم.
حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن الأعمش عن أبي وائل عن حذيفة رضي الله عنه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم سباطة قوم فبال قائما ثم دعا بماء فجئته بماء فتوضأ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا الحديث عن حذيفة رضي الله عنه استدل به العلماء على جواز البول قائما إذا دعت الحاجة إلى ذلك، وكان بمأمن عن نظر الناس وأمن من رشاش البول، فلا بأس أن يبول الرجل قائما، لكن الأفضل أن يبول قاعدا، وهذا هو الأكثر من فعله عليه الصلاة والسلام حينما فعل هذا للحاجة. أتى سبارة قوم وكان الجدار أمامه وحذيفة يستره من خلفه. قال بعض العلماء إن هذا منسوخ، وقال آخرون إنما فعل هذا لألم بمعبضه وفي باطن الركبة، وهذا ليس بجيد، والصواب أنه ليس به علة عليه الصلاة والسلام، وإنما فعل هذا للحاجة لئلا يرتد البول إليه، لأن السباطة قد يكون السباطة يتخللها البول، ولو جلس ارتد إليه البول.
ما تبقى من مادة هذا الشريط تتابعونها في الشريط التالي، مع تحيات إخوانكم في تسجيلات الراية الإسلامية.